باب السنن لأبي داود، وهو من أجمع كتب السنة في معرفة الأحكام الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. أردت قبل أن نواصل الأحاديث الذي وصلنا فيها في كتاب السنن لأبي داود السجستاني إلى الحديث 43 في الدرس الشهري الأسبوع الأخير من كل شهر في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من آخر كل أسبوع، أن أتقدم بمقدمتين لعل الله ينفع بهما. المقدمة الأولى ماذا لو أن العبد وهو مقبل على رمضان وليس بينه وبينه إلا نحو ليال يسيرة وأيام وأفته المنية، نسأل الله أن يطير في أعمارنا بحسن عمل وخاتمة، فهل يؤجر؟ وقد مات قبل التنسك بالصيام. أقول عباد الله، اعلموا أن نية المرء خير من عمله، وهذا الحديث قد خرجه الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف، لكن قوى معناه شيخ الإسلام بن تيمية من 5 أوجه كما في الفتاوى المصرية رحمه الله. منها أن النبي قال كما في صحيح البخاري لأناس أو عن أناس تخلفوا عن الجهاد لم يستطيعوا، فقال لأناس يجاهدون معه تعزية وتسلية لأولئك الذين تخلفوا عنه، أقصد الجهاد الشرعي ليس الفوضى الثورية التي نراها الآن، بحور من الدماء ولم يتحقق شرع رب الأرض والسماء، فوضى. قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالرجل يكون له العمل الصالح لكن برياء من غير نية صادقة، يكون العمل باطل. لكن ينوي نية الخير وينوي العمل بالسنة ولم يتمكن، فكأنما عمل. ما الدليل على ذلك؟ حديث رجل بعض السنن إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل نظر إلى رجل ينفق في سبيل الله ما عنده فلوس، لكن رجل رآه ينفق في سبيل الله فقال وهو على علم، لو كان عندي مثل فلان من المال لأنفقت مثله. قال النبي فهما في الأجر سواء. فإذا عليك حينئذ أن تطيع الإمام أحمد في وصيته عندما قال له رجل يا إمام أوصني، قال أنوي الخير، أنوي من ليلتك هذه أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا ما دمت أنت من الأحياء، وتستغرقه بقراءة القرآن والجود والصدقة وفعل الخيرات، فكان هدي النبي في رمضان خير هدي ينوع فيه العبادات، قراءة قرآن، صدقات، قيام الليل، مجاهدة للنفس وتزكية لها، شهر التوبة، شهر الرحمة. فإذا توفاك الله قبل رمضان، وقد حصل هذا لأناس عدد قبل أن أحضر مجلسي هذا في ذهني أكثر من مثال، فإذا مت قبل رمضان فنرجو لك، بما أن الموت أحال بينك وبين الصيام وأنت عازم عليه احتسبته من الآن من تغافل تصوم عادة، فالذي يصوم صيام رمضان عادة كما قال شيخنا بن باز فلا ثواب له، يصوم لأنه متعود الناس يصومون رمضان فتسحر مثلهم وأفطر مثلهم وصام مثلهم، ما يحب يخالفهم، فهذا لا ثواب له حتى ينوي التعبد بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فرجه البخاري في صحيح. فانوي من ساعتك هذا أن تصوم رمضان إيمان واحتساب وتفعل فيه الخير، فإن منعك الموت فنرجو لك الثواب. نية المؤمن خير من عمله. إذا قلت كيف كيف كيف، كم من فتى يا أخي أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. بالأمس كانت لنا بعض المحاضرات في بعض المؤسسات، ولقيت أحد الجالسين يعلوه الغم والهم، لا يكاد يسلم علي، لا يكاد يلتفت إليه في المحاضرة، حتى توجه له السؤال معنى دون أن يكون حسا، بمعنى رآني أنظر إليه، فأخذ كالمعتذر يقول ترى مات صاحبي لي أمس، يعني من أجل ذلك أنا شايفني بالوضع هذا، ما أكاد في الحلقة أو في المحاضرة التفت إليك، ولا ترى أمس صاحب عزيز توفي لي، ما شوف ما حضر رمضان. كيف قصته؟ يقول أمس كلمني من مكة وأنا في جدة، وكان الأخ يشتغل في هيئة الأمر المنكر، صاحب له في مكة قال له أنت في استراحة تعال تعشى معانا، قلت هو يتكلم معاك بالجوال هل حاس في كلام راحة الموت؟ قال لا والله كلامه عادي جدا، تعال الشباب مجتمعين يلا تعال نتعشى بالاستراحة، يا أخي ولا ذرة من راحة الموت، يقول ولا شيء، كما كنت أتكلم معاه في الأيام العادية، ما خطر ببالي أنه بعد ساعتين يتوفى وبحادث ولا شيء. طيب أكمل القصة، قال بات في أهله تلك الليلة، شوف بينه وبين رمضان أيام الآن أيام، لاحظ، قال لما جاء قبيل الفجر حس بكتمة، مريض قلب؟ لا مو مريض قلب، حادث السيارة؟ ما في حادث السيارة، سير غرق فيه ولا شيء. طبعا هذا الوقت الصعب الحرج أغلب الناس مقفل جوالاتها، يتصل بذا ما حد يرد، يمكن يبقى واحد يشيله بالسيارة حاش بثقل مسكين، قال ما في إلا أنا أروح بالسيارة، تحامل على نفسه لبس ثوب بكل كلفة يمكن وركب السيارة، بينه وبين المستشفى أمتار، ما عاد يستطيع واصل، جنب وأخذ في نزع الروح، وانفزعت روحه، ثم قدم وجهه على دركسون، فجاءت الدورية بعد فترة نظرت اشتبهت في الأمر، رجل هكذا ما يتحرك، فتحت الباب وإذا به ميت. فهذا كان أظنه يؤمن رمضان. قالوا لي في مثل آخر حضرنا موته قبل رمضان بأيام أيضا، قال كان زميلنا هذا آخر غير هذا ويعمل في نفس المؤسسة سبحان الله، غير قصة هذا الذي قص، يعمل في نفس المؤسسة الحكومية، قال لي كان زميلنا هذا بينه وبين التقاعد سنتين، وكان يسأل أهل خبرة فينا راتب التقاعد لمن عامل مثلا 3 سنين كم يأخذ، كم ينقص من راتبه، شوف الآن أمله وين بعد سنتين يأخذ إيش راتب التقاعد، أجله كان تلك الليلة أو التي بعدها. فلذلك النبي رسم لنا رسمة مرة بيّن فيها أن أمل الإنسان أطول من أجله، أمله هو يتأمل يعيش سنتين حتى يأخذ راتب التقاعد وبيشوف كم ينقص منه وكيف يدبر نفسه، ما يدري أنه الليلة التي بعد هذا الكلام موته ودفنه في عسكر الموتى. أي والله. ويوافق هذه القصة أو يبينها ويشرحها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني مثل هذه القصة ما رواه البخاري في صحيح عن ابن مسعود. النبي قليل ما كان يرسم، ما رسم إلا مرتين أو ثلاث. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رسم خط مربع، اللهم صل عليه، هكذا رسم خط مربع، تعرفون مربع؟ إيه. فلما رسم خط مربع اللهم صل عليه، رسم في وسطه بدأ خط مستقيم يخرج من ذلك المربع، ثم على جنب المستقيم خطوط قصيرة، والخط هذا يخرج من المربع. فقال على الخط المربع اللهم صل عليه هذا أجل ابن آدم، والخط الطويل الذي بعد الأجل طويل وش قال فيه؟ هذا أمله. إذن أكثرنا أمله أطول من أجله، يؤمل يقول بعد 10 سنين لما أسدد أقساط البنك في 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 منزلي أخذ قسط ثاني أشتري شقة ثانية، يا مسكين وحتفه بعد غدا على فراشه. أكثرنا أمله أطول من أجله. وقال في الخطوط هذه، هذه الأعراض، إن نجى من هذا نهشه هذا عرض. وتشوف بعضنا يجي هذه السيارة فينجو منه سبحان الله ما يتوفى، يجي له ربما هذه السيارة آخر أدنى منه يقيس على الأول وهي تتقلب السيارة فيه، يقول بس تستناها لين توقف حتى أنجو وارجع لأهلي. وإذا بالحادثة الثانية اللي هو أقل من الأول وفاته، يضرب رأسه في ركن مزاوية في السيارة، يضرب فيها في العمود الفقري شيء فيتوفى. فيقيس نفسه يقول كما نجوت في الحادث أنجو في هذا، لا، نجا من ذاك العرض، نجا من الثاني، الثالث وفاته، لا يقيس يقول سأنجو في كل مرة. مرض نجا من هذا المرض، مرض مرض أقل مات فيه. فإذا احذر طول الأمل. قال الناظم يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة 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 والقبر صندوق العمل. فلربما أتت المنية فجأة فحملت أو فنقلت من فرش إلى أكفان. عادتك أنك تضع الفراش عليك تنام، لحاف وثير تغطي نفسك وتنام تدخل في النوم، متوقع كل يوم كل يوم أنك تشيل هالفراش وتلبس الثياب وتروح العمل أو صلاة الفجر، ولا بيجي قد يجي أنا لي أو أنت عشان يطيب أعمارنا على حسن عمل وخاتمة، فقد لا نلبس ثياب البدلة التي نذهب بها العمل أو صلاة الفجر، ننقل من فراش إلى فراش آخر وألبسوني ثيابا لا كمام لها وهي الأكفان. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفن. فاحذر عباد الله، فاحذر عبد الله موت البغتة والفجأة. وإني أظن وإننا نظن أن في آخر الزمان، كيف؟ سائلك الآن حتى تعرف أنك في آخر الزمان، أليس كأنه قبل شهر رمضان الماضي؟ صراحة مو كأن الناس يهنونك بالعيد قبل شهر وتختم التراويح؟ هيا خذ الحديث هذا الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمرو الليثي، صدوق إسناد الحديث لا بأس به، بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول نأخذ هذا الحديث ثم الحديث الذي بعده لا يقصده، أعمار أمتي بين 60 و70 وقل ما يجوز ذلك، روح المستشفى شوف سجل الوفيات، أنت كم عمرك؟ 57 الآن؟ 47؟ غالبا يموت في الأمة حادث على فراشه بأي طريق، المهم في الغالب ما يعد 70، الوفيات مجملها بين 60 و70. فإذا كنت ابن 20 فاصبر 20 مع 20 تصل لسن الحصاد، هل شعرت 20 راحت؟ لن تشعر بضعفيها وانت السن لو فات. حقيقة الحديث اللي أقصده اللي يخوفنا أننا في آخر الزمان الآن، وهو ما رواه الترمذي أيضا في جامعه بإسناد الحسن عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر. لا إله إلا الله. السنة 12 شهر تصبح كشهر، والشهر كجمعة كأسبوع، والجمعة كيوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضربة بالنار. هل شعرتم أنكم ستكون رمضان بعد أيام يسيرة؟ فاشتبقوا الخيرات عباد الله ما دام الزمن يتسارع بهذه العجلة السريعة التي لا تدرك حظك من الأعمال، فتقول راح الوقت ودي أفعل كذا كذا كذا، فتمضي الأوقات ولم تعمل عشر أعمالك. فاستبق الخيرات وأطع رب الأرض والسماوات في كتابه إذ نصح عباده فقال فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لن يتخلف أحد منكم. وخير، وهذه المسألة الثانية التي أردت التنبيه عليها، خير ما تستقبل به الوفاة أفضل الأعمال. قال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، وأنا أسمعه قبل نحو 27 سنة في سطح المسجد الحرام وحضرت درسه، وإذا به يقول للناس وأنا أسمع، يقول إن أفضل عبادة في هذا الزمان طلب العلم. يا شيخ، أفضل من الحج والعمرة والصلاة النافلة؟ قال نعم، يعني عنده نعم أفضل من الحج والعمرة والصدقة، يعني من النوافل أقصد، أفضل من نافلة الحج طلب العلم، أفضل من نافلة العمرة طلب العلم، أفضل من إحياء الليلة. كان الإمام أحمد يقول تفقه ساعة عندنا خير من إحياء ليلة. طيب يا شيخ، ودنا نعرف منك الله يرفع منزلتك في الآخرة، نعم نعرف منك، ليش قلت هالكلام هذا؟ أن في هذا الزمان أفضل الأعمال طلب العلم. فجواب الشيخ نعم، لأني صبرت ما تكلمت مع الشيخ حتى سافرت قصيم وخليته يخرج من المسجد واتبعته البيت، ووقفته بالشارع وكان حين يمشي حافي البيت الله يرحمه ويغفر له، فوقفته والشمس جيت أقلد أظن رجلي تعبت من الحرارة. المهم ما أذكر مشيت وراي حافي وقتها، لا أذكر الآن. المهم استوقفته وبيته بعيد يمشي برجله يرجو الثواب كل حرف كل خطوة حسنة. فقلت يا شيخ سمعتك في الحرم، هن وين؟ في القصيم. أنا أسأله، وأنا سمعت في الحرم وسافرت في القصيم أسمع منه العلم. فقلت تقول طلب العلم أفضل العبادات، كيف يا شيخ قلت هذا؟ وقد خرج يعني أقصد ابن خزيمة في صحيحه والبخاري لا شك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة. الشاهد الذي أقوله للشيخ فهم الصحابة، فإن أول ما تسارع إلى فهمهم الجهاد فقالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، ما قال ولا طلب العلم، فإنه لما تسارع إلى فهمهم الجهاد دل أنه أفضل أعمال عندهم أن يصف الرجل مهجته نفسه تخرج في سبيل الله. فقال لي بالحرف الواحد فتح الله عليك، نسأل الله أن يفتح علينا ويجيب دعاءه فينا وفيكم. والعلماء مظنة أن يدعو للأمة كلها في بلادهم وأن يهديهم الله، نحن نتفيأ ظلال دعوات علماء المباركة قبل وفاته الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، أظنهم دعوا لهذه البلاد والحمد لله. فالمقصود قال لكن كل زمان أفضل الأعمال فيه بحسب الحال، فزمان ينتشر فيه الفقر والجوع فأفضل الأعمال فيه إيش؟ الإنفاق. زمان ينتشر فيه الجهل والحروب المدمرة تقوم على جهل أحيانا بين المسلمين، على غير علم الجهاد بالتكفير ما يعرفون، يطيعون أناس ليسوا بعلماء، أسامي مجهولة لا يعرفون، أبو دجانة أبو المهم. فيقول عند غلبة الجهل يكون أفضل أعمال أو العبادات طلب العلم، هذا ما تحوى كلامه. فأفادني جزاه الله خير واستفدت. والشيخ كون هذه الإجابة من مجموع الأسئلة التي طرحت على النبي، فمر النبي يقول أفضل المسلمون من سلم المسلمون لسانه ويده، أفضل أعمال الصلاة على وقتها، أفلا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، تلقوا عدوكم يضرب معاكم تضرب معاكم ذكر الله. يا جماعة إيه؟ فقال النووي، فكان النبي يجيب في باب أفاضل الأعمال بحسب حال السائل وحال الزمان. فتارة يكون يجي له سائل سبحان الله عنده في لسانه ضربة، أقل شيء يعطيك خلاص أفضل أعمال بحقك، تمسك لسانك أنت جاهد نفسك طيب منك أفضل أعمال. زمن فيه فقر أفضل أعمال تنفق. هرم يقول يا وليدي والله ودي أجاهد ما أقدر، ودي أطلب العلم ما أستطيع إلا أسمع البث المباشر، ما أقدر أجيكم المسجد. نقول له الذكر أفضل أعمال في حقك أيها الشيبة، ذكر الله. فلما رأى الشيخ رحمه الله قبل هذا الزمان غلبة الجهل، قال أفضل العبادات والأعمال عندنا طلب العلم. فما أنتم فيه من سماع درس الآن أنتم فيه خير عبادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حديث عام ينصر الشيخ، وهو ما رواه ابن حبان في صحيح رحمه الله. قال ابن حبان أو خرج بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل علم خير من فضل عمل. يعني تزاحم عندك دورة علمية لأستاذ في فرض عين عليك وهي أحكام الصلاة، شروط الصلاة، شروط لا إله إلا الله، يا تروح تاخذ عمرة أو تروح تحج 4 أيام حج نافل، انتبه. قال الشافعي أفضل النوافل والعبادات في النوافل طلب العلم، يا تذهب تحج يا تسمع منه بعد كده عندك شغل نفسك تسمع العلم في باب أحكام أو شروط لا إله إلا الله أو فرض عين كالصلاة. بقاؤك في الحلقة تسمع لهذا الأستاذ وتطلب العلم تكون في عبادة أفضل من الحج النافلة. قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. ولذلك لما سئل ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث، هذه كلمة أمير المؤمنين ما تعطى إلا لمن كان راقيا قد ترقى في علم الحديث 100,000 حديث كذا وكذا من الرجال يحفظ علل كذا وكذا من الحديث يعرف، فيعطى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث، فهو يعرف مراتب أفاضل الأعمال. فسئل المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث، فقيل له لو كان حتفك غدا موتك غدا قبل يعني مثل رمضان لو كنا مستقبلين الشهر، أي عبادة تحب أن الله يختم لك بهذه الدنيا وأنت ساجد وأنت تبر أمك وأنت في المعركة في الصف الأول وأنت وأنت وأنت، يا هذا معنى السؤال. فقال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أتعبد يعني الله بطلب العلم. وروى الخطيب البغدادي بإسناده إلى الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، فقال لأنا أتعلم باب من الفقه مثل اليوم سنتعلم في سنة داود باب الاستنجاء بالماء، أي أفضل استنجاء بالماء والحجارة؟ ننظر كلام السلف مش قالوا يحبون الأفضل استنجاء بالحجارة والماء، وهل يجوز استنجاء بالحجارة مع وجود الماء؟ لا. أتعلم باب في العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا بحذافيرها وأنفقها في سبيل الله، أجور كبيرة. ما قال أحد، الدنيا كلها ملك أمريكا، ملك الاتحاد السوفيتي، ملك أستراليا، ملك الخليج، ملك إيران، ملك مصر، ملك العالم كله بما فيه من كنوز ثم تنفقه في سبيل الله، هذا باب واحد. كيف من يدرس سنة داود كله وش يكون في الجنة؟ ولذلك قال الرب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. شوف الشيطان كيف يضيع عليك عبادة مجانية، أنت قاعد الآن تحت مكيف دقائق ربما ما ذهب العشاء في بيتك، ربما يذهب بعد أو يتهيأ لك بعد ساعة العشاء، قاعد فقط هنا تقول ما انتظر العشاء في البيت، انتظر في المسجد، لكن نويت أن تطلب العلم، لم تحفر خنادق في سبيل الله ولم تضرب بالبنادق، فيكون أجرك كما قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين مثل أجر المجاهد يعني في الصف الأول. كيف استنبط الشيخ هذا؟ قال الشيخ الله يرحمه ويغفر له: يستحيل عندي، هكذا فهم الشيخ، يقول يستحيل عندي أن الرب يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم، أن يكون الذين غزوا أفضل أجر الذين قعدوا. ليش؟ يقول هذا يخالف الحكمة، لأن كل سينفر حينئذ، ما حد يبقى يطلب العلم يعلم الناس كيف يقسم الغنائم، شروط الجهاد، شروط التكفير، شروط يصير جهل في جهل، والعالم يأكل بعض تأكل بعضها، نعود إلى الجاهلية الأولى. فلا بد على الأقل اللي يروح اللي يجلس عند العلماء يتفقه له أجر مثل اللي راح يجاهد على الأقل، يعني فيكون مستويان بالأجر العظيم. فهذه أجور عظيمة، كيف نهوتها على أنفسنا؟ طلب العلم، لكن لابد أن نعرف ما هو العلم. يعني الآن نناقش أناس من عائلتنا، من قرابتك، من قرابتنا، من زملائنا في العمل، نطرح عليه حكم شرعي في الاختلاط، نطرح عليه حكم مسلم، مسلمات، وإذا به ناقشنا بعقله، ثم ما حسنه عقله يرمي به الشريعة، والشريعة بريئة منه. فما هو العلم إذن؟ العلم حسنه عقلك أم العلم أنزله ربك؟ ما هو العلم؟ ما أنزله الله، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. تقول للبعض من الزملاء في العمل من عملات خارجية، تقول: يا أخي لا تخلي زوجتك تجي الطيارة من غير محرم، قال تذاكر الآن وكذا، في مذهب عندنا في المالكية يقول يجوز المرأة تسافر بغير محرم، خلاص دين الله يسر كذا، يخبط خط عشوى. يا أخي المالكية معذورون، علماء ما بلغهم حديث لا يحل المرأة تسافر، أو عندهم اضطراب مرجوح، لكن أنت الآن ما الذي يعارض هذا الحديث عندك؟ قد علمت الحجة وأنه لا يحل امرأة تسافر غير محرم، فكيف تقابل الله تجعل قول الفقيه مضاد للرسول وتأخذ بقول الفقيه لأنه يوافق هواك ويسهل مهمتك؟ حرام عليك. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة وعرف صحتها وعرف معناها عن السلف والعلماء فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. قال علي بن أبي طالب كما خرجه أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ليرى إنسان برأيه يقول لي: يلا الآن توضأ وترى فيه مسح على الخفين، وش يقول عقلك؟ يقول: أقول نمسح على باطن الخف لأنه هو اللي يتسخ. يقول: اسمح لي أخطأت، يعني العلم اتباع. يقول علي: رأينا الرسول يمسح على ظاهر الخفين فنترك هذا اللي يسمى عقل من أجل عمل النبي ونمسح على ظاهر الخوف. فالعلم ليس بالرأي، العلم بالاتباع. ولذلك الصحابة ما كانوا يعملوا عقولهم في رد السنن، هاك رسول الله كما خرجه أبو داود في سننه يصلي كما في حديث سعيد الخدري: مرة صلى والصحابة في المسجد النبوي خلفه ما شعروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم خلاني على. طيب شوف ما عرفوا السبب، لو كان عند هؤلاء الآرائيون القياسيون الآن في هذا العصر شافوا النبي يسوي شيء ما فهموا ليش تركوه، قالوا ما فهمنا. شوف الصحابة ويسووا، أول ما رأوا النبي خلع نعاله اتبعوه، وهم عارفين السبب لأنهم عندهم الدين اتباع حتى لو ما عرف ليش، فخلعوا نعالهم. لما انتهى النبي من الصلاة ما هجموا عليه بالأسئلة: يا رسول الله شفنا خلقنا نعالك وخلعنا، ما سكتوا خلاص، الدين خلع النعال في الصلاة، ما نصلي وإحنا مع النعال، كذا فاهمين كانوا. فالنبي نبأهم أنه مو على كل حال، بل قد قال لهم مرة: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، حتى لا يفهمون هذه شريعة فهمهم. ماذا قال لهم؟ ما حملكم على أن خلعتم نعالكم في الصلاة؟ فقالوا له: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. فقال: لقد أنبأني جبريل آنفا أن بهما قذرا فخلعتهما لأجل ذلك. فإذن ما هم حتى سألوه لما خلعت، اتبعوا، فالدين الاتباع. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. العلم كما قال الشافعي وغيره، قال الله قال رسول، وما سوى ذلك حشو لا فائدة فيه، قرقعة كلام. نعم. طيب، قال بعضهم: إذا رأيت الرجل تقول له قال الرسول، يقول خلينا سيبنا الآن من الدين، خلنا نتكلم الآن بإيش؟ بالعقل. قال: فاعلم أنه أبو جهل. أبو جهل على لسان، كأنه على لسان يتكلم الآن. طيب، الآن لنسمر في شيء من أحاديث سنة أبي داود، وهذا آخر درس لنا، لأن يعسر أن نأتيكم في رمضان، في شهر رمضان. تعرفون كان السلف يشتغلون بقراءة القرآن ويتركون معظم الدروس، ويصعب علينا أن نأتيكم في آخر جمعة في رمضان، لكن إن شاء الله نأتيكم آخر جمعة في شوال، وهذا يكون آخر درس الليلة إن شاء الله. اشتروا كتاب سنة أبي داود، تابعوا معنا، اسألوا الإمام متى الدروس، حتى واللي يكون ما يقدر يشتري الكتاب نظرا لتعسر معرفة مكان مكاتب أو شيء، يكتب اسمه ويتصل فينا الإمام، ونحن نزوده بنسخة مجانية من كتاب السنن، الذي أعتقد أن الذي يقرأ هذا الكتاب من أوله لآخره يعرف علله، يعرف الأحكام بخلاف العلماء، ويدرس دراسة مستفيضة، فهو عالم. نعم، فهو عالم حقا، لأنه خصص هذا الكتاب داود للأحكام. فمعظم الأسئلة تسمعونها هي كبار علماء، تقولها على الشيخ الفوزان، تلقى على الإمامنا الشيخ بن باز رحمه الله، كلها تدور حول الكتب الستة، ومن أعظمها تخصصا كتاب سنة أبي داود. طيب، الآن نقرأ. وإذا قال قائل: لكن أنت الآن تسمر في طلب علم، وقد علم أن النبي كان يكره الحديث بعد العشاء، نقول: لكن يستثنى طلب العلم. نعم، خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، ونحن والله ما خلفنا هذا الحديث، لأن عندنا استثناء، وهذا الاستثناء قد خرجه البخاري صحيح في باب السمر في العلم، فخرج بسنده إلى النبي أنه لما صلى العشاء قام فقال: أيها الناس، أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين أحد مما هو على ظهرها بعد 100 سنة. وسبحان الله، بعد 100 سنة من تلك الليلة مات آخر الصحابة، على يدل أنه نبي حق. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. فمات آخر الصحابة، أبو الطفيل، بعد 100 سنة من تلك الليلة، آخر صحابي توفي. فجزاه الله خير عن الإسلام، محمد بن عبد الله رسول الله، أفضل ما جزى نبي عن أمته. وهذه أحاديثه، اقرأ باب الاستنجاء بالماء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء.
الاستنجاء بالماء هو إزالة أثر النجو من بقايا الغائط في الموضع بالماء، وقد اختلف السلف فيه، فبعضهم رحمه الله كان يكره الاستنجاء بالماء، ويقول إنما يفعل ذلك النساء، لا استنجي إلا بالحجارة. وكان بعضهم أيضا يقول: استنجي بالماء، إذا أمس بيد النجاسة لا تزال يدي نتنة، ما يرى الاستنجاء بالماء، يرى الاستجمار بالحجارة. وآخرون يرون الاستجمار والاستنجاء كله من الاختلاف المباح، جائز الاستنجاء بالحجارة وجائز بالماء وهو الصواب، لأن النبي فعل كلاهما، استجمر بالحجارة واستنجى بالماء اللهم صل عليه. لكن الاستنجاء بالماء كما سيأتي الليلة فيه مزية على الاستجمار بالحجارة، فهو سبب لمحبة الله للعبد أنه يستنجي بالماء كما سيأتيكم الليلة في الخبر المذكور في ذلك. اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية بن عثمان الواسطي وهو ثقة.
عن خالد يعني الواسطي
المزني وهو ثقة ثبت رحمه الله.
عن خالد يعني الحذاء
ابن مهران ثقة يرسل.
عن عطاء ابن أبي ميمونة
ثقة رمي بالقدر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى تتعلق بإسناده، فإسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه، والأصل أن ما في الصحيحين صحيح، لأن اتفقت الأمة على تلقيهما بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها العمالقة في العلل مثل البرقطني رحمهم الله، لا أقزام العلم. اليوم في تطفل على علم الحديث، يأتي رجل قرأ الحديث الثاني ويعلل الكتب في الصحيح ويعلل الحديث في الصحيحين، جرأة عظيمة. لكن الأصل أن ما في الصحيحين صحيح، حتى يعلم من أئمة الشأن هذا النقد ويطمئن الرجل إليه، وهي أحرف يسيرة والأصل الصحة، حتى يتبين الإنسان. وفيه من الفقه والمعاني قوله دخل حائط. ما الحائط؟ البستان، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان فيه كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزل من البول، وما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الشاهد حائط من حيطان مكة والمدينة يعني البستان، ومعه غلام معه ميضأة إناء ليتوضأ به وهو أصغرنا، فوضع عند السدرة شجرة النبق فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء، فيه رد على من أباه من سلفنا الصالح ممن كان يقول أن النساء هم الذين يستنجون بالماء، فأنا يعني أترفع عن ذلك، قال ذلك برأيه مجتهدا ولا اجتهاد مع النص. فالآن هذا الحديث نص في مشروعية الاستنجاء بالماء، فدل على مشروعيته. والاستنجاء بالماء ليس ذكر فيه حد لتحريك الماء في الموضع، ولكن متى ما غلب على الظن حصول النقاء فقم ولا توسوس، وليس يقعد الرجل النصف ساعة والساعة، هذا وسواس. فعلى المسلم حينئذ أن يطهر المكان حتى يغلب على ظنه حصول الإنقاء بالماء، ولا يجوز أن يستنجي باليمين بالماء، فلا يجوز أن يمسك البريق بالشمال ويستنجي باليمين. لما روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره، وشماله ما سوى ذلك من أذى. وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمسك الرجل يده ذكره بيمينه وهو يبول، فكيف الموضع إذا كان البول فكيف الغائط؟ فإذا لا يجوز للعبد أن يستعمل يمينه في الاستنجاء إلا إذا كانت شماله مقطوعة، فيستعمل يمينه للحاجة، حينئذ لا حرج عليه. نعم. وهل يجوز إذا وجد سائل غير الماء مطهر، مثلا يزيل النجاسة من الموضع غير الماء، هل يجوز استعماله في الاستنجاء أو لا بد من شرطية الماء في الاستنجاء؟ خلاف بين العلماء، فالجمهور على أنه لا بد من الماء. قالت الأحناف جائز بكل مائع غير الماء ما دام حصل به الإنقاء، وهو الصواب. ويدل على مذهب الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد، شوف الآن، قال: فليقلب نعليه ولينظر إليهما، فإن رأى فيهما قدر فإيش؟ فليحكهما. ما قال فليغسل القدر بالماء، فهذا إزالة للنجاسة بغير الماء وهو الحك، لأن المقصود وجود عين النجاسة، فإذا ذهبت ولو بغير الماء حصل المقصود. من هنا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأحناف ورجحه على الجمهور رحمة الله عليه. فإذا وجد مائع قوي، نعم، مخترط بكلور مثلا وصار له خاصية غير الماء لكن يزيل النجاسة واستنجيت به، أجزأك. لكن لا يجوز الاستنجاء بالعصير لأنه إهدار للمعل، ولا الاستنجاء كما سيأتي أو كما ذهب الكلام عليه بالروث أو الفحم أو العظم أو السن، كل ذلك منهي عن الاستنجاء به. اقرأ الحديث اللي بعده. بسم الله.
وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء
ابن كريب الهمداني وهو ثقة الحافظ،
قال: أخبرنا معاوية بن هشام
القصار وهو صدوق له أوهام،
عن يونس بن الحارث
الثقفي ضعيف،
عن إبراهيم بن أبي ميمونة
المزني مجهول،
عن أبي صالح
أو الحجازي مجهول، نعم،
صالح. أبو صالح ذكوان،
أبو صالح ذكوان ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
نعم. هذا الحديث أنا أسألكم: ما حكم إسناده؟ ضعيف. كيف تعرف الحديث ضعيف؟ تنظر في الإسناد. هذا مبدئيا الكلام يحتاج إلى سنين من الدراسة، لكن فقط مبدئيا مفاتيح. فتعاير السند بأدنى راوي، إذا كان أدنى شيء ثقة 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 متصل السند تقول إسناده صحيح، أدنى راوي كلهم ثقات، إلا راوي مكتوب صدوق حسن إسناد الحديث، أدنى راوي ضعيف وكلهم ثقات لكن واحد ضعيف تسميه ضعيف، أدنى راوي كذاب تسمي الحديث موضوع. فالحديث يعرف إسناده بأدنى راوي، فهنا عندك أدنى راوي إيش؟ من هو؟ إبراهيم مجهول، ويونس بن الحارث ثقفي ضعيف، إذن إسناد الحديث ضعيف. هل تستسلم إذا رأيت الحديث إسناد ضعيف تستسلم، ولا تعتبر تفتح في الكتب الأخرى هل له إسناد يشده ولا إيش تفعل؟ تبحث، وهو يسمى الاعتبار، تنظر في كتب ثانية غير هذا المصنف لتنظر فيه سند يشده ولا لا، كما كان يقول ابن معين وغيره: هاتوا لي حديث أشد به حديث الخط، فإن لم يجد سترة يعني فليخذ خطا، قال إسناده ضعيف عندي، أريد حديث إسناد آخر أشد به فيصبح حسن يحتج به. نعم. وهذه العلة التي جعلتها الأئمة كالإمام أحمد يخرجون أحاديث ضعاف في مصنفاتهم ليس ليغري الأمة، لكن من أسند فقد برئ، وليأتي عالم آخر فينظر في سند هذا فيضمه إلى ذاك فذاك فيصبح حسن معمول به، كحديث الأذنان من الرأس، فإنه إسناد ضعيف لكن له شواهد صار به حسن محتج به. نعم، فهذا الحديث ضعيف، وهو نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرون، كانوا يستنجون بالماء فنزلت الآية فيه، هذا إسناد ضعيف. اعتبرنا بحثنا نبي نشوف إسناد يعضده، رمينا سنارتنا في الترمذي في الحاكم في المستدرك في الطبراني في أبي داود أيضا في نفس المكان في مكان آخر لعلنا نجد، فما وجدنا السنارة طلعت لنا إلا في مسند أحمد شاهد له، طلعت لنا السنارة بصيب حديث شاهد لهذا، خرجه أحمد في مسنده فصار الحديث حسن لغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء في الطهور. نعم، فما الطهور اللي طهرون به يعني؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيء إلا أننا كنا لنا جيران اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم في الغائط فغسلنا كما غسلوا، فصار الحديث حسن لغيره. فإذا من أسباب محبة الله للعاب تقديمه الماء في الاستنجاء على الحجارة، لما؟ لأن الله أحسن الثناء على القباء كان يستنجون بالماء، فأنزل الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فدل على أن الاستنجاء بالماء أفضل من حجارة. في رواية عند البزار لكنها منكرة كما علق عليها العلامة الألباني في كتاب تمام المنة خرجها البزار، وهي كانوا يتبعون الحجارة بالماء، وهذه الآن بعض الناس يفعلون بالمناديل أول شيء ثم بالماء، الجمع بينهما لم يثبت، يعني ذرت السنة يا ماء يا حجارة، الجمع بينهما إسناده منكر كما قال علامة الألباني في شرحه على تمام المنة. والصحيح أن الله أحسن الثناء عليهم لأنهم لم يجمع بالحجارة والماء، فقط كان يستنجوا بإيش؟ بالماء، فدل على فضل الاستنجاء بالماء. نعم، الحديث الذي بعده
قال أبو داود رحمه الله باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى.
هذه سنة، نعم، منسية، إذا استنجى الرجل يدلك يده بالأرض، من يفعل هذه السنة الآن؟ ما السبب في غرابة السنة؟ الإعراض عن دراستها فتصبح السنة مهجورة. من مرة واحدة في حياته الآن بعد ما استنجى دلك يده بالأرض؟ قد يقول قائل ما فعلت ولا مرة، افعل بعدها بعد ما سمعت السنة. فقرأ الحديث.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد
الكلبي ثقة،
قال أخبرنا أسود بن عامر
الشامي ثقة،
قال أخبرنا شريك
ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي سيء الحفظ،
قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي
ثقة حافظ،
قال حدثنا وكيع
ثقة حافظ وكيع الجراح
عن شريك
تقدم،
عن إبراهيم بن جرير
صدوق ولم يسمع من أبيه،
جاء في بعض النسخ عن المغيرة،
اي نعم عن المغيرة، نعم،
عن أبي زرعة
أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجري ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم.
طيب أسألكم الآن، لا تجاوبون إلا يقرون، دول عندهم خبرة، أنهم قد درسوا قبل كذا الكتاب هذا، يمكن بعضهم درسوا، لكن أسأل الصف الثاني أو الذي بعده، ما حكم الإسناد هنا؟ ما حكم الإسناد؟ ها؟ طيب اقرأها من الإسناد أو قل لهم على الأقل من قلنا في الإسناد؟ شريك النخعي، قلنا عيار الإسناد بأدنى مرتبة، الرجل ضعيف سيء الحفظ، فهنا وش يقول وش نقول بالحديث؟ إسناده ضعيف. طيب حيث إن إسناده ضعيف نستجيب ولا نرمي السنارة هنا وهنا وهنا وهنا؟ نستسلم كذا نقول ضعيف ونمشي؟ نعتذر، الاعتبار هو رمي السنارة في الكتب. رمينا السنارة مثل ما فعلنا في حيث القبلة، هنا وهنا وهنا، شبكة السنارة وين؟ في كتاب السنن للنسائي، فإن شريك توبع سمى متابعة، تابعه أبان من عبد الله بن أبي حازم فقال حدثنا إبراهيم بن جرير من عبد الله عن أبيه، فصار الحديث كما قال علامة الألباني حسن لغيره محتج به. فقد يكون حديث ضعيف في إسناده لكن تعتبر به في كتب أخرى فيرتقي الحسن، وهذا يعرفه أهل هذا الشأن من أهل الحديث. طيب، كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته الماء في ثور أو ركوة فاستنجى صلى الله عليه وسلم. الثور قدر كبير يوضع من حجارة نحوها. طيب، ركوة إناء من جلد يتوضأ به، هذا معنى ركوة. ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بناء آخر فتوضأ. إذن هذا فيه المسح بعد الاستنجاء. في البعض سبحان الله من نفسه يفعل هكذا بالرأي، هكذا يده ما يشوف صابون، يخرج من الحمام ما في صابون يبعد له، سبحان الله العظيم. وقد قال ابن القيم في شرح قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هو المؤمن يرى هكذا رأي يطمئن أنه صواب ويفعله ويكون وراءه سنة وما يدري، سبحان الله، نور على نور، يهدي الله لنوره ما يشاء. إذن هذا يؤخذ منه استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. طيب، دلك اليد بعد الاستنجاء. طيب، باب السواك اقرأ.
قال رحمه الله: باب السواك.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني وثقة ثبت
عن سفيان.
سفيان هذا بن عيينة وهو ثقة حافظ، تغير حفظه بآخر وربما دلس عن الثقات.
عن أبي الزناد
ثقة هو عبد الله بن ذكوان.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
هذا الحديث إسناده صحيح وهو كما قال عشرة الشيخين، وفيه من الفقه أنه يستحب السواك عند كل صلاة، وهذه سنة مهجورة. أكثر المصلين الآن يجون وإخباتهم إيش؟ قلم، وأحيانا قلم غالي، كم ثمنه؟ 700 ريال كذا، يحبه كذا يطل كذا يلمع ويشتريه مديد، ويستخسر يشتري السواك بريالين. فيه في الرأي سبحان الله، سواك بريالين فيه مرضاة للرب، آخر عبادة لقي الله بها قبل التوحيد، قبل ما يقول الرفيق الأعلى، دخل عليه عبد الرحمن فنظرت أم المؤمنين وهي تعرف مراده، قالت: تريد السواك؟ فأشار بيده ثقل الموت ما يقدر يقول أريده، قالت: طيبه لك؟ فطيبته له فاشتاك، فآخر عبادة قال: السواك مطهر للفم مرضاة للرب. ولا زال جبريل يوصيه بالسواك حتى ربما خشي على أسنانه. فحذاري عباد الله من إهمال هذه السنة. كيف تهمل السنة بثمن رخيص؟ إيش؟ مرضاة للرب مطهر للفم، علاجها لمن ينسيهم الشيطان فتساقط من جيوبهم دائما السواك، يقول ما لها مثل القلم. طيب، يشتري لها بيت مثل القلم حتى، مو مشكلة يعني. أو خلي سواك للسيارة، سواك بالمكتب عندك في العمل أو في الدراسة، سواك عرف كيف عند الزوجة احتياط في هذا. خلاص، عندك مشكلة ولا لا؟ ها؟ والله لو إن طيران موعد طيران وفلوس وسفر يخاف على فلوسه، يحط فلان صحيني فلان فلان، لكن لما تجي الآخرة مرضات للرب هذا ضعف، والله ضعف. ليش؟ مرضات للرب مطهر الفم. ما هي أوقات السواك؟ السواك على كل حال جاء في أوقات استحب فيها وجاء مطلقا، لأنه مطلقا قال مرضات للرب، لكن جاء. أحشي معي، أول ما يدخل بيته، ليش؟ النبي كان حسن معشر مع أهله، يقرب من عائشة، يقبلها ويداعبها حتى يدخل عليها السرور. تعرفون المرأة أو الشخص ينفر من الشخص لتغير رائحة فمه، فأول ما يبدأ يدخل لأنه حسر المعشر مع أهله، خيركم خيركم من أهله، يبدأ تقول عائشة أول ما يدخل البيت يبدأ بالشواك. هذه سنة، هذه سنة مهجورة. أغلب الناس يدخل بسنة اكفهرار الوجه، ما يدخل بسنة الشواك، فيفقد كل سنة. اثنين، وش هي؟ الانبساط له 10 من المعروف، الثاني الشواك. فليستبدل كفهرار الوجه هذا بالتبسم والشواك. طيب الثاني عند الاستيقاظ من النوم. وفي حديث البخاري، حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يشوص يدلك فاه بالسواك. الثالث الجمعة، قال السواك والطيب، نعم، والاغتسال حق على المسلم. الرابع عند كل صلاة. الخامس عند كل وضوء. هذه أشياء مشهورة، ولا اشتاك بالعدد، حتى انت قاعد في الإشارة اشتاك، لأن مرات للرب فضع السواك في كل مكان، حتى ستشعر براحة، لأن الله إذا رضي العبد أول شيء تفكر فيه إذا الله رضي عنك من آثار شكره لك، إذا رضي عنك تحس براحة. هي من أسبوعك هذا اشتاك كثير، تقول والله غير الأسبوع اللي راح، حس براحة، لأن الله رضي على العبد له آثار منها راحة في قلبه، محبة في قلب العبد، العبيد له راضي عن الله. أول ما الله يعني يرى من عبده شيء يكرهه فيه، يبدأ العبد يحس بعلامات وحشة الناس منه، تضييقهم عليه، وحشة في صدره. الرحيم الرحمن يرحم العبد هذا كله، ليش؟ ليعود إليه، ليعود إليه، استغفره، يتوب إليه، حتى الخلق يصلحون إلى جهته. وأيضا تأخير العشاء كأن تكون في نزهة، ما عندكم مسجد، فاصبر أنت وعيالك، صلي في نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرتهم من العشاء، يعني إلى نصف الليل. فإذا كنت في نزهة فالأفضل تؤخر العشاء إلى نصف الليل، لكن في المدن حتى لا يشق على الناس لا زالون نعرف يصلون هذا الوقت حتى في زمن النبي لعلهم، لكن في وقت أنت فيه مستريح لا تسمع النداء يعني في النزهة، فاصبر أنت وعيالك وقرابتك وأصحابك، أخروا العشاء، لأن النبي قال لأمرتم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. نتوقف عند هذا الحد، إن شاء الله نلقاكم في شهر شوال، ومن لم يكن عنده كتاب سنة أبي داود فليكتب اسمه ويقدمه الإمام حتى نوفر له مجانا، وفي احتمال ينتقل الدرس إلى شمال الرياض، لكن إلى الآن نحن باقين على هذا المكان، خاصة أني رأيت فيه إقبال من الناس ومحبة للعلم مما يشجعنا الاستمرار فيه، لكن ضغطوا عليه بعض الطلبة يقول نحن في الجامعة والمكان علينا بعيد، نريدك تذهب إلى قريب من الجامعة حتى نحضر برفق ما عندنا سيارات، لكن أنا بين ذا وذا، وإن شاء الله يترجح لنا الخير عند الله، ولن ننساكم إن انتقل الدرس يوم الأيام سنمضي أهل هذا المسجد، لأن أظن كلهم عندهم سيارات إن شاء الله. وكان الرجل يسافر الشهرين لسماع حديث، ما تسافرون من جمال الرياض إلى شمال الرياض في سماع 20 حديث المجلس، لا شك أنكم تستفعلون. أسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.